السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الإخوة يسأل سؤالا مهما، يقول: هل يسوغ للباحث أن يخرج الحديث من كتاب التحفة تحقيق بشار ويذكر رقم الحديث ورقم الجزء والصفحة دون الرجوع إليها؟ يعني يعتمد على تخريج بشار فيقول: أخرجه البخاري جزء كذا صفحة كذا الحديث رقم كذا، ولا يرجع لنفس الطبعة. أقول: هذا لا يصلح لاحتمال وجود الخطأ، فقد يكون الذي نقل رقم الجزء والصفحة أخطأ، وقد يكون الصفيف أخطأ، وهذا وارد. يعني أحيانا مثلا والله تبي تكتب 696 تكتب 669 وهكذا، فمثل الأخطاء هذه يعني ما يسلم منها بشر. فلا شك أن من تمام العمل وإتقانه أن تعود لنفس الموضع حتى تتأكد، فإذا تأكدت لا بأس. طيب، نعود لما كنا فيه. النص اللي أمامنا هذا نص اقتطعته من صحيح البخاري. وش نسمي الكلام اللي موجود أمامنا؟ يعني إذا كنتم تعرفون صحيح البخاري أو تتعاملون معه، فالنص اللي موجود أمامكم على الشاشة ماذا نسميه؟ معلقات. نعم، أمامنا في النص عدة معلقات، نريد أن نأخذ هذا. وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر، خلونا في وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته، يعني إذا زنى بأخت امرأته لا تحرم عليه امرأته حرمة مؤبدة. هذه طبعا من المسائل الفقهية، نحن يهمنا التخريج، أما الحكم الشرعي والكلام الوعظي هذا يعني ليس هذا موضعه. طيب، كيف نستطيع نخرج مثل هذا؟ يعني خلونا نمشي 1 2 3 وهكذا، نذهب إلى أي قسم؟ القسم الأول أسماء الأسماء المجردة، مسند عبد الله بن عباس حرف العين. طيب ماشي، إذا جئنا لمسند عبد الله بن عباس نذهب إلى ما رواه عكرمة عن ابن عباس. طيب، ما رواه عكرمة عن ابن عباس كثير، ماذا بعد ذلك؟ لا، هو لو نظرنا في ما صار فيه فائدة من تحفة الأشراف، تحفة الأشراف نريدها هي التي توصلنا إلى تخريج الحديث. أما لو نذهب نخرج الحديث وننظر من الذي وصله، يعني ليش نرجع لتحفة الأشراف؟ فكيف نصل لهذا الحديث في تحفة الأشراف؟ أي نعم، بداية الحديث تحفة الأشراف ما تأتي لأي قصتك بداية الحديث إيش؟ وقال عكرمة يعني كيف يعني نأتي لبداية الحديث؟ تعرف البداية تحفة الأشراف مثل العملية الرياضية، 1 + 1 يساوي 2، تعرفون عملية الرياضيات الحديثة حنا نسميها من أول الجبر، لو أخطأت في زايد وضعته ناقص أو ناقص وضعته زايد راحت عليك المسألة كلها، صح ولا لا؟ هذه أيضا نفس الشيء. نعم، أحسنت، صحيح. نأتي لما يرويه عكرمة عن ابن عباس، ونجد في آخر ما يرويه عكرمة عن ابن عباس يأتي بالمعلقات عنه، يعني أول قبل ذلك يرتب الرواة عن عكرمة بحسب الحروف، من يروي عن عكرمة من اسمه يبتدئ بحرف الألف الباء وهكذا حتى يصل إلى حرف الياء، ثم الكنى من الرواة عن عكرمة، ثم من ينسب إلى أبيه، ثم المبهمون، ثم بعد ذلك في الآخر يأتي بالمعلقات عن عكرمة. نشوف من واقع الكتاب. طيب نحن الآن نذهب إلى أي مجلد؟ نذهب إلى المجلد الرابع. طيب جيد. طيب خلونا نشوف المجلد الرابع ما يرويه عبد الله بن عباس. طيب هذا عبد الله بن عباس أليس كذلك؟ نشوف الراوي عند من هو؟ عكرمة. ها طيب نذهب إلى حرف العين من عكرمة. طيب هذا عكرمة كم حديث عن ابن عباس؟ 303 كثيرة يعني. إذن رتب الرواة عنه مثل ما ترون. ها أشعث بن سوار إلى أن نصل إلى الآخر. يعلى بن مسلم. وصلنا الآن لنهاية الأسماء المجردة عنه، ثم ابتدأ بالكنى أبو يزيد المدني، بعض بني رافع، بعدين المبهمين، يعني بعض بني رافع مبهم، كذلك رجل من أهل البصرة، كلهم عن عكرمة، وبعدين قال أيش التعليق عن عكرمة في صفحة 637. هذا حديثنا ولا لا؟ هذا حديثنا. إذن نعرف أن المعلقات تكون في آخر شيء. طبعا الآن التعليق الآن عن من؟ عن عكرمة، أليس كذلك؟ لو كان التعليق عن ابن عباس نفس الشيء، ها؟ يعني بدلا من أن نذهب للتابعي نذهب للصحابي، ها؟ نذهب إلى آخر اسم الصحابي فنجد المعلقات عنه بهذه الصفة. ما يفرق، لأن المزي يتعامل مع أول الإسناد لا مع آخره، لكن لو كان مرسلا أو ما هو في حكم المرسل نعم يأتي به في قسم المراسيل، يعني مثلا مرسل أو عن التابعي، أما عن صحابي لا يأتي به في القسم الأول. طيب بقي يعني نمر مرور الكرام على يعني بعض الأقسام على أساس نتعرف عليها فقط. طيب هنا في هذا الموضع نجد الذي قبله انتهى فيه قسم الأسماء المجردة يعني من الصحابة، وهو يوسف بن عبد الله بن سلام، هذا آخر الأسماء المجردة. جاء بعده قسم الكنى، يعني ذاك هو القسم الأول من الكتاب الأول، بعده أصحاب الكنى مثل ما ترون، وابتدأ بحرف الألف، أولهم أبو أبي الأنصاري، وهكذا يستمر يأتي بأحاديثه، ثم أبو الأزهر، وهكذا يرتبهم نفس الترتيب، يعني الكنية نفسها يبعدها أبو، هذه يعني لا علاقة لها بالترتيب، يذهب إلى ما بعدها، أبي ألف ثم باء، أزهر ألف ثم زاي، هريرة في حرف الهاء، وهكذا. طيب بعد أن انتهى من أصحاب الكنى جاء فعقد فصلا آخر في الصحابة الذين لم يسموا، يقول رتبنا أحاديثهم على ترتيب أسماء الرواة عنهم، وهذا طبيعي يعني، وإلى كيف سيرتب أحاديثهم، ليس هناك حل إلى أن يرتبها بحسب الرواة عنهم. نشوف أبي بن كعب عن رجل من الأنصار، إذن الصحابي هو رجل من الأنصار، جاء بالراوي عنه هو أبي بن كعب ألف ثم باء وهكذا. نشوف اللي بعده، أسعد بن سهل بن حنيف، هناك أبي ألف ثم باء، هنا ألف ثم سين، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جواب لسؤال الأخ لما قلت يعني هو لا يفرق بين المبهمين، رجل بعض ما يفرق ما دام أنه مبهم، أيا كان أكتبنا أحاديثهم على ترتيب أسماء الرواة عنهم، وهذا طبيعي يعني، وإلى كيف سيرتب أحاديثهم؟ ليس هناك حل إلى أن يرتبها بحسب الرواة عنهم. نشوف أبي بن كعب عن رجل من الأنصار، إذن الصحابي هو رجل من الأنصار، جاء بالراوي عنه هو أبي بن كعب ألف ثم باء وهكذا. نشوف اللي بعده، أسعد بن سهل بن حنيف، هناك أبي ألف ثم باء، هنا ألف ثم سين، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جواب لسؤال الأخ لما قلت يعني هو لا يفرق بين المبهمين، رجل بعض ما يفرق ما دام أنه مبهم، أيا كان التعبير عن هذا المبهم فكله سواء. وهكذا يستمر إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم وهكذا. إذن هذا هو القسم إيش الثالث، يعني الأسماء المجردة ثم الكنى ثم من ينسب إلى أبيه، و يعني هم يعني فيهم نوع إبهام. بعد ذلك جاء بقسم النساء مثل ما سنرى هنا، أول مسانيد النساء، ويتعامل مع النساء مثل ما تعامل مع الرجال، الأسماء المجردة، الكنى، من ينسب أو من تنسب إلى أبيها وهكذا، نفس ما صنع في الرجال يصنعه في النساء. حرف الألف مسند أسماء بنت أبي بكر الصديق، يعني هي أول الصحابة بحكم الترتيب الأبجدي، فليس هناك واحدة مثلا تسبقها مثلا ألف ثم باء، ما فيه. يرتب أيضا الأحاديث عن أسماء مثل ما رتب في الرجال، فهذا عبادة بن حمزة بن عبد الله بن الزبير يروي عن جدته أسماء، ومثل هذا الحديث الذي معنا وهلم جرى. طيب بعده يأتي قسم المراسيل، وقسم المراسيل الحقيقة صغير يعني ما يقارن بالكتاب ذاك، يعني وقع تقريبا في 12 مجلدا القسم السابق، القسم هذا في مجلد واحد كله يعني، أو يمكن بعد أقل من مجلد لأن فيه يعني أشياء دخلت فيه. فنلاحظ الآن ابتدأ في بالصفحة 131، يعني 130 صفحة هذه لا تدخل في قسم المراسيل. المراسيل قال وما يجري مجراها، ما الذي يجري مجراها؟ مثل ما ذكرته لكم، يعني قول تابعي مقطوع من قول تابعي، هذا يجري عليه حكم المراسيل. يعني ليس من الضروري أن يكون التابعي يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، حتى ولو كان قول التابعي يعامله معاملة المراسيل، ويرتبهم نفس الترتيب يعني بحسب الترتيب الأبجدي، من كان من التابعين يبتدئ بحرف الألف يقدمه، والذي في حرف الياء يؤخره وهكذا. أبان بن عثمان بن عفان، طبعا هذا ابن الصحابي الجليل عثمان بن عفان، فهو تابعي، نجد أنه روى هذا الحديث، من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء إلى آخر الحديث. وهذا الحديث أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وإليه الرمز بسين ياء، وقلت لكم أن المزي يجعل عمل اليوم والليلة كتابا مستقلا غير كتاب السنن الكبرى، هذا واحد من تصرفاته. أما الإحالة الآن على الحديث رقم 9778، فيبدو أن في الحديث اختلافا في الوصل والإرسال، فهناك يمكن يكون جاء به في بسبب بعض طرقه التي وردت متصلة، وهنا جاء به بسبب بعض الطرق التي وردت مرسلة. لكن نلاحظ أن المزي نبه هو في البداية على أنه ما استقصى في هذه الأحاديث، يعني التي ترد مرة متصلة ومرة مرسلة، يعني ذكر ما حضره منها. أما المراسيل البحتة مثل ما في كتاب المراسيل لأبي داود، لا، فكلها أتى بها. لكن إذا كان الحديث يرد فيه شيء متصل وفيه شيء مرسل، فالمزي نبه على أنه لا يستقصي في هذا. يعني على سبيل المثال نجد مثلا لو رجعنا لصحيح مسلم في قصة المرأتين من نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللتين نزل فيهما قول الله جل وعلا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني تظاهر هاتين المرأتين على النبي صلى الله عليه وسلم. نجد الحديث فيه قصة، فيه شيء متصل، هو من رواية الزهري، فيه شيء متصل ولأجله أخرج مسلم هذا الحديث، وبعض الحديث مرسل من مراسيل الزهري، ومسلم إنما أخرج الحديث تاما لأنه هكذا تلقاه عن شيخه، وإنما قصد بالإخراج إخراج المتصل منه ولم يقصد إخراج المرسل، وهذا يصنعه مسلم، بل حتى البخاري يصنعه أحيانا، فلا يعاب لا على البخاري ولا على مسلم ويقال إنهما أخرج حديثا مرسلا، لا، لأنه ما كان من قصدهما إخراج المرسل، وإنما يخرجان المتصل، والمرسل جاء بالتبع. فمثل هذا يقول المزي: أنا لا أستقصي، لأنها يطول، يعني فيها أحاديث كثيرة كلها يأتي فيها مثل هذا التصرف. نشوف كلامه ماذا قال. يقول: هذا أول كتاب المراسيل وما يجري مجراها من أقوال أئمة التابعين ومن بعدهم رضي الله عنا وعنهم أجمعين، وقد تقدم بعض ذلك في أثناء المسانيد كما ننبه عليه إن شاء الله تعالى. ما الذي جاء به في قسم المسانيد؟ لأنه يرد مرة كذا ومرة كذا، أو يرد في ثناياه هذا. يقول: وقد كان أبو القاسم، يعني ابن عساكر رحمه الله، ذكر ما ذكر من ذلك في أثناء المسانيد كما أشرنا إليه، وذكر من كتاب المراسيل لأبي داود رحمه الله ما كان مسندا وما يحتمل أن يكون مسندا، ولم يستقصي ما فيه من ذلك، ولا أفرد كتاب المراسيل. يعني يقول لإفراد المراسيل يقول: أنا صنعته، أما ابن عساكر فما صنع هذا. يقول: فتتبعنا حينئذ جميع ما فيه من ذلك على طريق الاستقصاء، وكتبناه في مواضعه ونبهنا عليه، وتتبعنا جميع ما فيه من المراسيل أيضا وكتبناه في هذا الموضع على نحو ما تقدم من الترتيب على نسق حروف المعجم، ولم نستقصي جميع ما في أثناء الكتب الستة من ذلك، وإن كان لم يفتنا منه إلا اليسير، والله المسؤول والمرغوب إليه. إذن يقول: أنا لم أستقصي، وإن كان ما فاتني منه إلا اليسير. يقول: أنا ذكرت جملة كبيرة، لكن حتى لا تقول أن المزي أهمل شيئا، هو نبه على أنه ما استقصى في هذا لأنه ليس من مقصوده. طيب، هذا يعني ما أحببت التنبيه عليه مما في كتاب تحفة الأشراف، وإن كان الكتاب يحتاج منا إلى وقفات أطول وتطبيقات عملية، لكن إن شاء الله تعالى ما رأيتموه يعتبر يعني الخطوط العريضة لهذا الكتاب. إن كان عند أحد منكم أي تساؤل في ما تقدم أو فيما يتصوره مثلا مما يؤثر على مثل هذا الترتيب، أو يحب يسأل عن بعض الأشياء، تفضلوا. هنا الحقيقة السؤال هذا أنا ودي أنه يكون في الفترة الصباحية، لكن لا بس أنا أجيبك، لكن ذكروني إن شاء الله تعالى، لأنه فعلا يعني هو سؤال مهم، وإن كان يعني إن شاء الله تعالى أنا ناوي أذكره، لكن أحيانا البشر ينسى. يعني الحديث الذي نريد تخريجه إما أن يكون ذكر بإسناده أو ببعض إسناده أو لم يذكر منه إلا المتن. فإن كان لم يذكر منه إلا المتن فقط، مثل ما لو قال لك أحد: يا أخي هل تعرف من أخرج حديث كلمتان خفيفتان على اللسان؟ ما ذكر لك شيئا عن الإسناد حتى الصحابي. فأنت الآن ما أمامك إلا ماذا؟ المتن. فهنا فيه طرق معينة هي التي تستطيع أن تخرج بها هذا الحديث. أما وكذلك أيضا صياغة التخريج هنا لها شأن آخر. يعني حينما يذكر لي بعض الإسناد أو الإسناد بتمامه، صياغة التخريج تربطني بما ذكر. أما إذا لم يذكر إلا المتن فعندي طريقة أخرى سأنبه عليه إن شاء الله تعالى، وأعرض لكم بعض الأمثلة من نصب الراية مثلا للزيلعي أو البدر المنير، لكن أحسنها في هذا الذي ذكرت، كتاب نصب الراية للزيلعي. أما إذا ذكر الإسناد أو بعض الإسناد فهذا إما أن يكون ذكرا يفي بالغرض للتعامل مع الحديث سندا أو لا. فإذا كان فقط مجرد ذكر الصحابي فهنا لا أستطيع أن أستخدم تحفة الأشرف، اللهم إلا في الصحابة المقلين مثل ما رأينا في أبيض ابن حمال. نعم يعني أحاديثه مثل ما رأينا كم حديث، 4 أو 5 أحاديث. لكن إذا كان الصحابي مكثرا فما تستطيع في تحفة الأشراف إلا بجهد جهيد، يعني جارد وتصفح. وطالب العلم ينبغي أن يعرف الآلية الرتيبة المنظمة، مثل ما قلت لكم التخريج فيه شيء عشوائي وفيه شيء منظم. نحن نريد شيء منظم نصل إلى بغيتنا بطريقة مرتبة، وهذه هي المهمة التي نريد أن نشرحها ونبينها لطلبة العلم. فذكر الصحابي فقط ما يعطيك يعني المقدار الكافي الذي تخرج به الحديث بطريقة منظمة. فينبغي أن تعامل الحديث في هذه الحالة معاملة الحديث الذي لم يذكر منه إلا المتن. لكن في حال الصياغة، صياغة التخريج، أنت مربوط الآن بالصحابي. ليه؟ لأن إذا كان هذا الحديث يروى عن أبي هريرة وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة، وأنت طلب منك تخريج حديث أبي هريرة، إذا أنت مرتبط بحديث أبي هريرة. حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة هذه شواهد للحديث، فإما أن لا تذكرها مطلقا وإما أن تذكرها وتبين أنها عبارة عن شواهد. فأنت الآن مطالب بتخريج من؟ بتخريج حديث أبي هريرة. نعم، يعني لو رجعنا لتحفة الأشراف وفي الآخر أيضا. طيب، هذا مسند يحيى بن أبي كثير من كتاب المراسيل. تشوفون المقالة أمامكم: لا يستطاع العلم براحة الجسد، وذكر أن هذا في صحيح مسلم مثل ما ترى. طيب تفضل. يعني إذا وجدت الحديث في تحفة الأشراف خلاص هو يعطيك مواضعه بدقة في الكتب الستة، وتستطيع أيضا أن تصحح في الكتب الستة من تحفة الأشراف، لأن المزي عنده الأصول الرائعة الجيدة من الكتب الستة. فربما وجدت مثلا تصحيفا أو سقطا أو غير ذلك في الكتب الستة تستطيع أن تستدركه من تحفة الأشراف. التحفة أيضا لها فائدة لا تزال، يعني لا يستغنى عنها. ما هي؟ السنن الكبرى للنسائي حتى الآن لم يعثر على نسخة كاملة. فتجدون على سبيل المثال أن السنن الكبرى للنسائي طبع أكثر من طبعة. الطبعات الأولى أظن تحقيق زمرلي أو كذا تجد فيها نقص كبير في الأحاديث تستطيع أن تستدركه من تحفة الأشراف. النسخة التي حققها شعيب الأرناؤوط اللي هي نسخة مؤسسة الرسالة حاولوا أن يستفيدوا من تحفة الأشراف، فجاءوا بالأحاديث من تحفة الأشراف ووضعوها في هذه الطبعة، لكنها ناقصة طبعا بناء على ما في تحفة الأشراف. ففي هذه الحال أنا أفضل لطالب العلم أن لا يحيل على المطبوع من سنن النساء في هذا الموضع، وإنما يحيل على تحفة الأشراف، لأنها هي الأصل وذاك فرع. يعني هم ما وجدوا الرواية كاملة وإنما أخذوها من تحفة الأشراف، إذن فالأعمد لتحفة الأشراف وأحيل عليها. وهذا يعني فيه أحاديث يعني لا بأس بها كثيرة موجودة كلها أخذوها من تحفة الأشراف. فتحفة الأشراف لا تزال إلى الآن مصدر وسيط أو بديل عن ما فقد من سنن النساء الكبرى. طيب لعل إن شاء الله تعالى الأمر واضح. إذا جاءنا حديث يرويه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فكيف نستطيع العثور عليه في تحفة الأشراف؟ إيش رأيكم؟ جد نرفض نذهب بحرف الجيم يعني؟ نحن قلنا المزي مرتب الفكر تماما، يعني لابد تسلك الطريق اللي ما يروح بك لا يمين ولا يسار على طول. ايش تقول شيخ فوزي؟ كان قلت شيء؟ طيب ها وش رايكم؟ اي يعني امام مثل ما قلنا مثلا في ابي الدرداء وما الى ذلك، يا اما نعرف او يخدمنا المزي، يا اما نعرف نحن أو نجعل المزي يخدمنا. فإن كنا نعرف أنه بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة فنذهب لمعاوية بن حيدة وخلص في حرف الميم. إن كنا ما نعرف الاسم نذهب إلى أي شيء؟ أي المبهمين، نعم، ويرتبهم بحسب الرواة عنهم. وإذا كان الراوي أيضا مبهما يرتب حسب الراوي عنه. يعني الآن نعتبر الجد مبهم والأب بهز بن حكيم، يعني حكيم صار خلاص، نذهب إلى حرف الحاء المبهم والراوي عنه بحرف الحاء ونجده، فنجده يبين يقول هو معاوية بن حيدة ويحيلك عليه. خلصنا؟ يقع في 13 مجلدا، في مجلد 14 جعله عبد الصمد شرف الدين رحمه الله كشافا، يعني لأجل اختلاف النسخ التي قلت لكم، يعني الكتب الستة، فهو يبين الطبعة التي اعتمد عليها ويذكر الأبواب حتى تستطيع أن تقابل نسختك مع الطبعات التي اعتمد عليها. فإذا كانت عندك نسخة وهذه نسخته وذكر لك الأبواب، أنت انظر لمقابلة هذا الباب بهذا الباب حتى تستطيع أن تعثر على الحديث الذي تريده بسرعة، وإلا فإنك لو عمدت للأرقام التي يذكرها قد تختلف عن طبعاتك، خاصة كما قلت لكم في صحيح البخاري. إيه لا بشار ما في مشكلة، بشار يعني يعمد للطبعات المشهورة اللي هو تحفة الأشراف بطبعة بشار في أي دار طبع؟ الظاهر أنه في دار الغرب، دار الغرب الإسلامي. أما طبعة عبد الصمد شرف الدين أول ما طبع في الهند، يعني الطبعة القديمة كانت مطبوعة في الهند وكانت بصعوبة يحصل عليها، ثم بعد ذلك اتفق معهم صاحب المكتب الإسلامي فصورها، صور الطبعة الهندية وهي المتداولة بأيدي الناس. هو لا شك عبد الصمد شرف الدين رحمة الله تعالى عليه تعب، ودوما الفضل للمتقدم. تصوروا إنسان يأتي لهذه المخطوطات ويبدأ من الصفر، ينسخها ويقابل وضبطها هذا الضبط، ويعني خدم هذه الخدمة الإضافية مثل ما قلنا، يعني في جعل هذه الأقواس وتحديد المواضع وجعل معها النكت الظراف للحافظ ابن حجر. بشار جاء وضع بهارات، يعني جاء مثل العمارة فقط تحتاج إلى ترميم مبنية وخالصة وكل شيء، راح رمم وقطف الثمرة. صح يعني لنا كطلاب علم طبعة بشار أنفع لنا، ليه؟ لأن العزو مثل ما شفنا جيد، كذلك أيضا فيه خدمة يعطيك يعني مزيد تخريج، قابل على بعض النسخ مثل ما رأينا في بعض الفروق، لكن المشكلة أنه شال النكت الظراف. النكت الظراف هذه للحافظ ابن حجر في تعقبات في بعض المواضع أو زيادات أو ذكر بعض العلل لبعض الأحاديث، وهي فوائد جيدة للحافظ ابن حجر، ما أدري لماذا شالها بشار، يمكن لأجل أن الله جل وعلا يبقي لعبد الصمد شرف الدين يعني شيء من العمل، لا يزال الناس بحاجة إلى طبعته، والله تعالى أعلم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.